الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يجدون ويجتهدون في سائر الأيام بالعمل الصالح كما ذكرنا في الليلة الماضية، وذكرنا لكم من كثرة حجهم حتى إن الواحد منهم لربما حج 80 حجة، وهو مع ذلك يرى أن عمله قليل وهو في غاية الخوف والوجل من الله عز وجل. وأما ما جاء عنهم من المبادرة إلى الأعمال في هذه الأيام الشريفة فشيء كثير، فهذا حكيم ابن حزام ابن خويلد القرشي، وهو ابن أخي خديجة الجواد المعروف رضي الله عنه وأرضاه، أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير وفعل مثل ذلك في الإسلام، وأهدى إلى البيت 100 بدنة وألف شاه، وأعتق بعرفة 100 وصيف في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام، وباع دار الندوة وهي الدار المعروفة في مكة يستمع فيها كبراء قريش، باعها 100,000 وتصدق بها، فقيل له بعت مكرمة قريش؟ فقال ذهبت المكارم، ولدته أمه في جوف الكعبة، وعاش في الجاهلية 60 سنة وعاش في الإسلام 60 سنة. كان حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة، يعني عليها القلائد قد علقت، و100 رقبة يعني 100 عبد، فيعتق هؤلاء الرقاب 100 في يوم عرفة، وينحر هذه البدن لله عز وجل هذه الآن في يوم عرفة، دعك مما يكون في يوم النحر، فيضج الناس بالبكاء والدعاء في يوم عرفة حينما يشاهدون هذا المشهد، فيقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. وكان هارون الرشيد الخليفة المعروف يفعل أفعالا كذلك في ذلك اليوم، وكان أبو قلابة الإمام الكبير من علماء التابعين يعتق جارية في عيد الفطر يرجو أن يعتق بذلك من النار، ونحن في هذه الأيام ليس لنا هم إلا أن نستقبل أسئلة الناس الذين يسألون عن الحج الذي لا هدي فيه، ومتى يسقط عنهم هذا الهدي، وهل يكون في القران هدي أو ليس فيه هدي، وهل عليه دليل أو ليس عليه دليل، وهذا هم كثير من الناس، وهذا يقدم 100 رقبة، يعتق 100 رقبة وينحر 100 بدنة و100 شاة، فأين نحن من هؤلاء؟ فإن كنت تطمع كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، إن كنت تطمع في العتق فاشتري نفسك من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاسها من النار. واشترى بعض السلف نفسه من الله 3 مرار أو 4، يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة. واشترى عامر ابن عبد الله بن الزبير نفسه من الله، وهذا الذي ذكرت لكم بالأمس أنه مات في الصلاة حينما سمع الأذان لم يتمالك، اشترى نفسه من الله بديته 6 مرات تصدق بها، يحسب ديته ثم يتصدق بها 6 مرات. واشترى حبيب العجمي نفسه من الله بأربعين ألف درهم تصدق بها، وهو مال كثير في ذلك الزمان. وكان أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته، يفتدي بذلك نفسه. ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. والأمر كما قيل: ويحك، قد رضينا منك في فتات نفسك بالندم، وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن. فأين التوبة وأين الحزن وأين الأوبة الصادقة إلى الله عز وجل؟ وأما أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في يوم عرفة فهم بحسب مراتبهم، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء من الله عز وجل في ذلك اليوم. هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين ومن عبادهم. وقف في عرفة مع بكر المزني فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجعه لأهله لولا أني فيهم. هكذا كانوا يزرون على أنفسهم. ووقف الفضيل بن عياض بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء السكلى المحترقة، قد حال البكاء بينه وبين الدعاء. فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: وسوءتاه منك وإن عفوت. يقوله ذلك لأنه غلب عليه الحياء من الله عز وجل. ويقول لشعيب بن حرب: إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. ودعا بعض السلف بعرفة فقال: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. وكان بعض السلف يأخذ بلحيته في يوم عرفة ويقول: يا رب قد كبرت فأعتقني. وشهد بعرفة وهو يقول: سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشرة من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر، هو الرفيع فلا الأبصار تدركه، سبحانه من مليك نافذ القدر، سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر. وجاء ابن المبارك إلى سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفة وهو جاف على ركبتيه في عرفة وعيناه تهملان من الدموع، فقال ابن المبارك لسفيان الثوري: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. فعما قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف، فهنيئا لمن رزقه، يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب نصح لله في التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه، فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه، وحينئذ يطلع عليهم أرحم الراحمين ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو، ثم يقول: ما أراد هؤلاء. فمن فاته الوقوف في عرفة في هذا العام فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. وهذا من لطف الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، فإنه لما جعل الله عز وجل في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر هذا مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج في بعض حالاته. فالجد الجد لاستغلال هذه الساعات وهذه الأيام. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت هذه العشر جد واجتهد في العبادة وصار في حال لا يقدر عليها كثير من الخلق، وكان يأمر أهله بالقيام ويقول لا تطفئوا سوجكم ليالي العشر، تعجبه العبادة، وكان يقول أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم عرفة. ومما يستحب في هذه الأيام من الأعمال الصالحة الصيام، فإنه من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على استحباب صيام هذه التسع. أما في يوم عرفة فهذا أمر لا شك فيه، والأحاديث صريحة في ذلك بأنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. ومما يدل على استحباب صوم هذه الأيام حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث التي ذكرنا التي تدل على سبيل العموم والإجمال على فضل العمل الصالح في هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل. ومن ذلك من الأعمال الصالحة الصيام، ومما يدل بخصوصه ما رواه هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة وهي هذه الأيام ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. هذا أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصوم هذه الأيام، وجاء عن بعض التابعين أيضا أنهم كانوا يصومونها، فعن عبد الله بن عوف قال كان محمد يعني ابن سيرين يصوم العشر جميعا، وعن ليث قال كان مجاهد يصوم العشر، قال وكان عطاء يتكلفها. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فنحن إذا أثبتنا هذا الحديث فيمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صومها لئلا يضعف عما هو أهم بالنسبة إليه من الصيام لاشتغاله بمصالح الأمة، وهذا قاله الطحاوي رحمه الله. ويمكن أن يقال المراد أنه لم يصوم العشر كاملة كما هو قول للإمام أحمد في تفسير حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يصلح هذا التفسير إلا على رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، يعني خفي عليها بعض ذلك وصام. هذا لا يصح على رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر باعتبار أنها ما رأته يصوم يوما واحدا ولا أكثر، فهذه الرواية تشكل على تفسير الإمام أحمد. فيمكن أنه كان يترك بعض الأيام، أو أن المقصود أنه كان يترك يوم النحر وهذا لا إشكال فيه. أو يقال إنه لم يصمها لعارض عرض له من مرض أو سفر أو غير ذلك كما قال النووي رحمه الله. أو يقال بأنه ترك صيامها خشية أن تفرض عليهم كما قاله الحافظ بن حجر. ومن أهل العلم من رجح حديث حفصة وإن لم يكن في الصحيحين على حديث عائشة وإن كان في صحيح مسلم، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله بناء على أن حديث عائشة الذي في صحيح مسلم مختلف في إسناده. وبعض العلماء سلك طريقا وسطا وهو الجمع بين الحديثين، فبعضهم يقول بأن المثبت مقدم على النافي كما يقول البيهقي رحمه الله، فالمثبت هو حديث حفصة والنافي حديث عائشة، فمن حفظ حج على من لم يحفظ ومن شاهد حج على من لم يشاهد، فنقول شاهدته حفصة وعائشة خفي عليها ذلك. ويمكن أن يقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت عما رأت ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر قاله النووي رحمه الله، أو أنه كان يصومها أحيانا ويترك أحيانا فأخبرت كل واحدة منهما بما رأت. وعلى كل حال بغض النظر عن حديث حفصة يكفينا الحديث العام ما من أيام العمل الصالح فيها، فمن جملة هذا العمل الصالح الصيام ولا شك. وقد وقع في يدي رسالة صغيرة قبل 3 سنوات تقريبا تتحدث عن أخطاء الناس في العشر، وذكر مؤلفها أن من أخطاء الناس في العشر الصيام، أن يصوم الإنسان هذه 9 فردا، ويرى أن هذا من البدع بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها، على فرض أن هذا الحديث لم يصح فيكفينا ما من أيام، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح. وإلا ما ورد عندنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالقيام، إذا من خصها بالقيام بدعة، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالصدقة، إذا من خصها بالصدقة فهي بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يخصها بقراءة للقرآن فإذا تخصيص قراءة القرآن فيها بدعة، وهكذا. فهذا فهم غير صحيح إطلاقا، وللأسف يقول في مقدمتها بأنها انتشرت وأجدت قبولا وطبعت ووزعت وقرأت في المساجد بعض الصلوات، وسمعت أن بعض الناس كان صائما فقرأها فأفطر، فهذه مشكلة، فهذا فهم غير صحيح، ولا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيقبل كل ما يسمع أو كل ما يقرأ، وينبغي للإنسان أن يتثبت أيضا في ما يكتب وفيما يقول، ولا يقول على الله عز وجل بلا علم. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.